بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مدلول قاعدة لا تنقض السنة الفريضة في قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. القراءة سنة، التشهد سنة، لا تنقض السنة الفريضة. الكلام هنا: ما هو المقصود بلفظ الفريضة وما هو المقصود بلفظ السنة؟ وقد ذكرنا أننا نتحدث عن ذلك ضمن مراحل ثلاث: المرحلة الأولى ما ورد في كلمات أهل اللغة، والمرحلة الثانية استعمال الفقهاء، والمرحلة الثالثة النصوص الواردة. قدمنا ما جاء في كلمات أهل اللغة، وقد كانت النتيجة أننا لم نقف في كلمات أهل اللغة كمعنى ما يرتبط بدلالة لفظ الفريضة على ما هو مرتبط بمحل كلامنا. نعم، ورد في كلام بعضهم حكاية الاستعمال الاصطلاحي، وهذا ليس بيانا للحقيقة من حيث معنى اللغة. أيضا بالنسبة للسنة نقلنا عن ابن منظور بيان معناها، لكنه بيان على وفق المنهج الفقهي الاصطلاحي وليس على وفق كلمات أهل اللغة. فقط أضيف كلمة في البين، وهي شاهد يصلح في المقام، ما ذكره بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف في دورته الأصولية الأخيرة عندما وصل إلى مبحث حجية قول اللغوي خالف الأعلام، فبحث المسألة من الناحية الصغروية، بحث المسألة في اللغويين وليس في حجية قولهم، يعني سوى دراسة بتعبيرنا عن اللغويين أنفسهم، عمل دراسة إلى ابن منظور، دراسة إلى ابن فارس، دراسة مثلا إلى فيروز أبادي، وخرج إلى نتيجة مؤداها أن أغلب علماء اللغة أو المصادر اللغوية وما جاء في كلماتهم متأثر بالمتبنيات الفكرية لكل واحد منهم. يعني هذا فقيه فبرزت الجنبة الفقهية حتى على بيانه لمعاني الألفاظ، وهذا فيلسوف، وهكذا، وهذا مثلا افترضوا عالم كيمياء أو ما شابه، فبرزت هذه الأمور بهذه الكيفية في كلماتهم. والإنصاف أن هذا أمر جدير بالتأمل والدراسة، فلو ثبت ما ذكره دامت أيام بركاته سوف تتغير الخارطة، ولن يكون الرجوع لكلمات أهل اللغة بذي قيمة، وإنما يلزم أن يلتفت من منهم يمكن أن يعول عليه ومن لا يعول عليه، وهذا تفصيله في الأصول. الحاصل النتيجة التي خرجنا بها أن كلمة أن المفهومين يصعب الاعتماد على كلمات اللغويين في تحديد المقصود منهما للبيان الذي ذكرنا. انجي للمرحلة الثانية: الاستعمال الفقاهتي للمصطلحين. كيف تعاطى الفقهاء مع هذين المصطلحين، مع مصطلح الفريضة ومع مصطلح السنة؟ أقول لعل أول من ذكر أن المقصود من الفريضة ما جاء في القرآن الكريم، وأن المقصود من السنة ما صدر عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، هو الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. فقد أشار إلى ذلك في كتابه من لا يحضره الفقيه المجلد الأول حديث 177 حول غسل الجنابة، فقد قال تعقيبا على بعض النصوص: والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة، والغسل كله سنة ما خلا غسل الجنابة. لا يتصور أحد أن يكون المقصود من التعبير بالسنة في المقام هو المستحب للجزم بوجوب عدة من الأغسال غير غسل الجنابة: غسل الحيض، النفاس، الميت، مس الميت. مقتضى المقابلة بين هذه الأغسال الواجبة وبين غسل الجنابة مع اشتراك الجميع في الوجوب هو كون منشأ وجوب غسل الجنابة صدوره عن الله سبحانه وتعالى. زين، في القرآن الكريم. أما بقية الأغسال فمنشأ وجوبها السنة المباركة، وقد تضمنت النصوص الإشارة لهذا المعنى، فقد جاء في صحيح زرارة في الوسائل المجلد السادس باب 27 من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 1 صفحة 87، عن أحدهما عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. خب، إذا كانت القراءة سنة بالمعنى المستحب، فأي معنى لأن يكون تارك القراءة متعمدا يجب عليه إعادة الصلاة؟ إذن هذا واضح أن المقصود بكلمة السنة في الرواية ليس أحسنتم، وإنما واجب. طيب، إذا كان الله فرض الركوع والسجود وتالق للقراءة سنة، يعني أن السنة أحسنتم فرضها أمر شخص آخر غير الله سبحانه وتعالى. أيضا عن في مرسلة الجزمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الوسائل مجلد 14 باب 4 من أبواب الوقوف بالمشعر، حديث 3 صفحة 10، قال: الوقوف بعرفة سنة. هذه نقطة مهمة الآن، هي مطلب السيد السيستاني، لازم نقف عندها. الوقوف بعرفة سنة وبالمشعر فريضة. زين، وما سوى ذلك من المناسك سنة. طيب، هذا التعبير الوارد الآن في المقام، ما هو المقصود به؟ هل المقصود به أنه واجب أو المقصود به مستحب؟ قطعا لا يمكن البناء على أن المقصود به مستحب. طبعا ده التعبير الصادر، يمكن أن يقال بأن هذا التعبير الصادر من الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة مخالف للتفسير المذكور للفريضة في كلامه. لماذا؟ لأن جملة من مناسك الحج يحكم بكونها فريضة لأن وجوبها مستفاد من القرآن الكريم، كالطواف والسعي، بل حتى الإحرام يمكن استكشاف وجوبه من القرآن الكريم ولو بالتضمن، فضلا عن الوقوف على عرف في عرفات على تأمل في ذلك كما سيأتي. النتيجة أن التعبير المذكور في النص الرواية الأخيرية لا ينسجم وما ينسب للشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة تفسيرا وبيانا لحقيقة المفهومين، وبالتالي ترتب الأثار. بعض فضلاء العصر وفقه الله تفصّى عن هذا الإشكال بكون النصوص الدال على عدم عد جملة من الواجبات في الحج من الفرائض وجعلها من السنن كالخبر الذي بأيدينا بضعف أسنادها، وبالتالي لا يترتب عليه الأثار. خب، هذا الجواب الذي ذكر في المقام مما يصعب ترتيب الأثر عليه، ده من الأجوبة الصغروية. كون الرواية ضعيفة السند عندك لا تكون حجة على الآخر، ولذلك إن صح التعبير هذا أقرب إلى الجواب الصغروي، لأنه على المبنى، والحق أن يكون الجواب هو الجواب البنائي وليس الجواب المبنائي، وسيتضح على أي حال. النتيجة إذن هذا يصلح في إثبات مختاره للمفهومين، لكنه لا يشير إلى ثبوت ذلك عند الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه. أيضا يظهر من الشيخ الصدوق رحمه الله في موضع آخر أن المقصود من السنة هو مطلق الواجب من دون ملاحظة مصدر التشريع. هذه لما أقول لكم أنا قضية الإجمال قبل قليل، مقتضى ما ذكرناه في رواية الأغسال البناء على أن المقصود من الواجب ما كان صادرا من النبي صلى الله عليه وآله، صح؟ الآن عندنا بعض الموارد التي يظهر فيها تعبير الصدوق قدس الله تربته الطاهرة أن السنة عبارة عن مطلق الواجب من دون فرق أن يكون مصدر تشريعه الله سبحانه وتعالى أو يكون مصدر تشريعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. خب قال قدس الله تربته. خب في من لا يحضره الفقيه مجلد الأول صفحة حديث 932 ويقرأ في الثانية سورة التوحيد لأن الدعاء على أثره مستجاب فيستجاب بعده القنوت والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعني مطيعين داعين. طيب هذا المعنى واضح في أن الصدوق يبني على أن السنة مطلق الواجب من دون ملاحظة منشأ الوجوب سواء كان من الله عز وجل أم كان من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. اللهم إلا أن يقول أحدكم أن تحمل لفظة السنة في المقام على خلاف معناها وهذا يستدعي وجود قرينة وهي مفقودة في المقام. إذن ده كلام النتيجة التي نصل لها.
هذا المورد
احنا الآن عندنا استعمال، يعني انت الآن تريد تجعل أن السنة من الألفاظ إما المشتركة جميل جدا هذا اللي بقرر هنا أن السنة من الألفاظ المشتركة التي لها معاني متعددة فانتخاب أحد المعاني رهين توفر قرينة من القرائن. ما يجي الكلام ما يضر. زين الحاصل بأنه البناء على التزام الصدوق بأن الفريضة ما ثبت وجوبه في الكتاب الكريم وأن السنة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله من الصعوبة بمكان كاصطلاح موجود عند هذا التعبير وهذا التعبير فترجيح هذا دون ذا يحتاج إلى تأمل. انجي الآن للشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الطوسي يظهر منه في التهذيب بناؤه على تفسير الفريضة والسنة بما ذكر أن الفريضة ما كان صادرا عن الله سبحانه وتعالى وأن السنة ما كان عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. فقد قال رحمه الله تعقيبا على مرسل ابن أبي نجران عن رجل حدثه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء. تبين مسائل يعني لعية من أيام الأئمة عليهم السلام ومن أيام الأئمة يمتحن الإمام. زين هذه من المسائل التاروتية سيدنا. حضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم. بس واحد من يأخذ الماء ويغتسل به وكيف يصنعه؟ قال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء. زين لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للآخر جائز. هني كلام الشيخ. قال رحمه الله المراد في إضافة هذا الغسل إلى السنة يعني غسل الميت أن فرضه عرف من جهة السنة يعني مصدر التشريع الدنيوي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن القرآن لا يدل على فرض غسل الميت. هذا في التهذيب. زين ذيل الحديث 285. إذن يشير الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى أن كون الغسل سنة مصدره من التشريع يدل على كلام الشيخ رواية الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمع ومعهما ما يكفي أحدهما، أيهما يغسل؟ قال إذا اجتمعت السنة وفريضة بدأ بالفرض. سنة وفريضة يعني غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة، فيستفاد هذا المعنى. أيضا رواية الأرمني عن الرضا أيضا بنفس هذا المعنى. إذن النتيجة أن الشيخ الطوسي، طبعا أنا ذا اللي وجدته، بإمكانكم تبحثوا سيما الشاطر منكم عن طريق له الأجهزة الحديثة الكمبيوتر، هل يوجد عند الشيخ الطوسي استعمال كما وقفنا عند الصدوق استعمال لهذين المفهومين أو لأحدهما في غير هذا المعنى؟ أنا ما وجدت، فلن منكم بعد شاطر يبحث. فإذا لنبدأ الآن، الشيخ الطوسي نستطيع أن نقول هو أول من نجزم بأنه بيّن أن المقصود أو فهم أن المقصود من الفريضة ما صدر عن الله سبحانه وتعالى، وأن المقصود من السنة ما صدر عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام.
يعني هو الصدوق والشيخ الطوسي ليس من اختراعهما، وإنما هو مبثوث في الروايات.
جميل جدا، بس في النهاية الآن هما استعملا هذا المعنى، استظهر هذا المعنى. يعني الرواية ما وردت، إذا عندك رواية قالت الفريضة ما فرضه الله عز وجل أو السنة ما جعله النبي صلى الله عليه وآله، انتهى الموضوع.
زين،
ها؟
واضح المعنى.
خب النتيجة.
يعني سماعة الشيخ اللي ذكرت أنت الروايات أنا أشوف فيها الكفاية، ما يحتاج تبحث كلام الصدوق ولا كلام الطوسي.
إن المدار إجماع الصدوق.
أنا ما أحس إنه صدوق، أنا بحثي لا صدوق، أنا بحثي في الرواية.
إحنا الآن بحثنا مو أحياناً.
يذكر كل الصدوق. الشيخ ما يقول هو أول الشيخ الطوسي يعني، ولا استنتج الشيخ يعني. هم عادة يقولون الصدوق هو أول من اخترع هذا الشيء.
بس احنا بينا له.
إنه تبين إنه الشيخ الطوسي يعني.
بيجي الروايات، لا تستعجل، بيجي الروايات، خذنا بحلمك بس يعني اصبر علينا شوي. زين، بيجي الروايات إن شاء الله. إحنا الآن خلنا مع كلمات الفقهاء. طبعا كلمات الفقهاء يعني صحيح عندنا كلمة مشهورة أن كلام الأعلام يحتج له ولا يحتج به، بس هذا وين؟ هذا في مقام يعني الادعاء. كلام الأعلام في بعض الموارد يحتج به. من اللي قال لك ما يحتج به؟ إذا جينا في مقام فهم الدليل أو فهم القضية أو فهم الموضوع ووجدنا هؤلاء القريبين من زمان النص يفهمون هذا المعنى مع أحسن، مو بس غابت، إحنا بعدنا عن زمان النص، ربما ضاعت القرائن، ربما 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 هم قربهم من زمان النص إلي دور، خصوصا إذا التزمنا بكلام السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في قضية اللغة. السيد الشهيد ينص، إذا ترجعوا إلى كتاب البحوث يذكر أن اللغة يعني كائن حي، فيمكن أن تتغير مدليل الألفاظ ومعانيها من زمان إلى زمان، وإحنا مطالبين مو بمدلول اللفظ وقت الوصول، بمدلول اللفظ وقت الصدور. فدولاك بحكم قربهم من زمان صدور الناس لا زالوا محافظين على معاني الكلمات. وإلا اليوم وجاءت سيارة، اقراها على ولد، إذا فهم من السيارة القافلة بيقولك سيارة مرسيدس لو كدلات، عدل لو لا، تقعد تشرح لساعة أن المقصود بالسيارة القافلة ما يقبلها. زين، فهذا مما ينبغي الالتفات إلى على أي حال. فأقول كلمات الأعلام العناية بها لها مدخلية كبيرة جدا في المورد. علي من بعد الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه من ورد عنده التفسير في هذا المقام أو التعبير؟ العلامة الحلي، راجعوا مختلف الشيعة مجلد الأول صفحة 151، فقد قال في المختلف: المراد بالسنة، ده تعريف، ما ثبت من جهة السنة لا من طريق القرآن. وهذا يفيد إذن أن الفريضة ما كان ثابتا من القرآن، وهذا واضح. إذن النتيجة التي نصل لها أن التفسير المذكور موجود في كلمات أعلامنا. طبعا اللي يبغى يتابع فيض الكاشاني في كتابه الوافي أيضا أشار إلى أن المقصود من الفريضة ما جعله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، والمقصود من السنة ما صدر عن مصدر التشريع المعصومي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار. بس طبعا إذا مستتبع الكلمات بعد طول بنا المقام، المقدار إحنا يكفينا. إذا نصل إلى أن المستفاد من التفسير المذكور مستفاد من كلمات الأعلام رضي الله تعالى عنهم، وقد صرح به في كلماتهم، وتساعد على ذلك النصوص الشريفة، وهذا ما سنتعرضه إن شاء الله. الآن المرحلة الثالثة وهي الاستعمال الروائي للفريضة وللسنة، البحث القادم، والحمد لله.